بسم الله الرحمن الرحيم. يسر ملتقى القراء لتعليم القرآن مع الرسم القرآني أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح تحفة الأطفال لأبي عبد الرحمن علي المالكي حفظه الله تعالى.
نبدأ الآن بشرح النظم، ولا أدري هل أنا أريد، أنا في عادتي أن قبل أن أبتدئ بشرح المتن أن أقرأ المتن كاملا، ولكن لا أدري هل الإخوة يريدون قراءة المتن كاملا أو يريدون الاكتفاء بقراءة كل باب قبل شرحه، فماذا تفضلون؟ طيب، سنقرأ كل باب قبل شرحه. أرجو أن تكون النسخة التي ضبطتها موجودة بين أيديكم، وستجدون هذه النسخة موجودة في سحاب، موقع سحاب، وموجودة في منتدى الإمام الأجري، وموجودة أيضا في بعض المنتديات. هكذا عنوان الموضوع: تحفة الأطفال محققة ومضبوطة. نبدأ بقراءة المقدمة. قال الناظم: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هذه هي الأبيات التي قدم بها للمنظومة. قال: يقول راجي رحمة الغفور. يقول في هذا المقام يصح أن يؤتى فيها بصيغة المضارع أو بصيغة الماضي، يعني في مقام عندما يتكلم المؤلف يقول فلان أو قال فلان، أو عندما نحكي نحن قال البخاري يقول البخاري، يصح أن يؤتى فيها بصيغة المضارع أو بصيغة الماضي، ولكن هنا الناظم اختار صيغة المضارع فقال: يقول راجي رحمة الغفور. راجي هنا هو فاعل يقول، وهو مضاف، ورحمة مضاف إليه، إذن المضاف إليه حقه أن يجر بالإضافة، فمن هنا تعلم خطأ من يقرأها يقول راجي رحمة الغفور، وإنما الصواب رحمة الغفور لأنه مضاف إليه. يقول راجي رحمة الغفور دوما، تقدير الكلام يقول من يرجو رحمة الغفور دوما، فدوما متعلق براجي. يقول راجي رحمة الغفور دوما. من هو سليمان؟ فسليمان بدل من راجي أو عطف بيان. سليمان هذا كما قدمنا هو اسمه. قال: سليمان هو الجمزوري، جاء ببدل آخر هو الجمزوري. طبعا الأصل الجمزوري لأنه ينسب إلى مدينة، إلى بلدة جمزور، ولكن خففت ياء النسبة لأجل ضرورة النظم، فالأصل أن تقول الجمزوري، ولكن هو قال هنا الجمزوري فخففت لأجل ضرورة النظم. ماذا يقول؟ يقول الحمد لله مصليا على، هنا بدأ مقول القول، الحمد لله مصليا على. طبعا لا نريد أن نتطرق للكلام على الحمد والصلاة لأن هذا مر بنا كثيرا في الشروح. قال الحمد لله مصليا على، مصليا، هذه حال مصليا على محمد، يعني أحمد الله حالة كوني مصليا على محمد وآله ومن تلا. ومن تلا يقصد أي محمد وآله ومن جاء بعدهم، من تلا يتلو أي ومن تلاهم. ثم قال وبعد. وبعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه، وأصلها أما بعد، هذا هو الفصيح فيها أما بعد. ولكن بعضهم يقول وبعد، ولكنها غير فصيحة، ولكن قد خاصة عند النظم، في النظم قد يضطر الناظم إلى استعمال وبعد وإن لم يراها فصيحة، لأنه يضطره إلى ذلك النظم. فقال وبعد هذا النظم للمريد، يقصد بهذا النظم تحفة الأطفال، للمريد أي لمريد تعلم علم التجويد. في النون والتنوين والمدود، يعني هذه منظومة في أحكام النون والتنوين والمدود. طبعا ذكرنا أن المنظومة لا تقتصر فقط على أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود، ولكن لعل الناظم ذكر ذلك اختصارا، أو لأنها هي أكثر المباحث التي تكلم عنها، يعني اقتصر عليها من باب أنها أغلب مباحث النظم، لأن أكثر مباحث النظم فعلا تتعلق بالنون، وأكثر أبيات النظم تتحدث عن النون الساكنة وعن التنوين وعن المدود. ولكن كن على ذكر من أن هذا النظم لا يقتصر على النون الساكنة والمدود فحسب. قال سميته بتحفة الأطفال، هذا كما ذكرنا هو اسم المنظومة، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هذا النظم أخذ، يعني أنه هو تعلم هذا العلم عن شيخه الميهي، عن شيخه الميهي، وذكرنا اسم شيخه فيما تقدم. قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، ماذا يعني بقوله ذي الكمال؟ قال في شرحه ذي الكمال أي التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق والمخلوق. وهذا غلو ظاهر والعياذ بالله، ولعلك مر بك في ترجمة الناظم أنه صوفي شاذلي الطريقة أحمدي الخرقة، ومعروف ما عند الصوفية من الغلو في مشايخهم. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الكلمة، قال البيت فيه خطأ والشرح أكثر خطأ من البيت. فقال أحد طلابه معلقا ونظرا لما تحمله هذه الكلمة من معنى فاسد، ومما سبق من عقيدة المؤلف وشرحه لهذه الكلمة، فينبغي تغييرها إلى لفظ سليم خال من الاحتمالات الباطلة التي لا تليق بالمخلوق، كأن يقال ذي المقال أو كلمة نحوها تكون مناسبة. فعلق الشيخ رحمه الله قائلا أحسنت، أمر طيب لا بأس. والناظم ربما يكون قد قالها عالما بحكمها، وربما يكون قالها جاهلا بها، كحال كثير من الصوفية الذين وجدوا آباءهم على أمر فاتبعوهم ظنا منهم أن هذا هو الحق، ولم يأتي من يبين لهم الحق ويقيم عليهم الحجة. فالله أعلم بحاله، أنا لم أقف على شيء بخصوصه، وأرجو ممن عنده شيء أن يفيدنا به. ولكن على كل حال نحن ننبه على هذا الخطأ العقدي الذي هو خطأ عظيم، وكثير ممن يدرسون هذا المتن لا ينبهون عليه مع الأسف، إما لجهلهم بالعقيدة وإما لجهلهم بمراد الناظم بها، وإما لعدم مبالاتهم وعدم غيرتهم على العقيدة والتوحيد، وإما لغير ذلك من الأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ما يتعلق بكلمة ذي الكمال. ثم قال: أرجو به أن ينفع الطلاب. قوله أن ينفع، أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، فهذا المصدر هو نفع. وهذا المصدر ما هو موقعه من الإعراب؟ هو مفعول به، مفعول به لأرجو، يعني أرجو به نفع الطلاب، أرجو به نفع الطلاب. الكلمات الأخرى معطوفة على هذا المفعول. فقال: أرجو به أن ينفع الطلاب، هذا أول شيء يرجوه. الأمر الآخر: الأجر. الأمر الثالث: القبول. الأمر الرابع: الثواب. فهو يرجو به نفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ولكن أتى بأن ينفع بصيغة أن والفعل، وأتى بالأخريات بصيغة المصدر لمناسبة وزن النظم. هذا فيما يتعلق بالمنظومة بالمقدمة. نبدأ الآن بشرح الباب الأول، وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا العناوين الموجودة في هذه المنظومة هي من وضع الناظم، بعكس المقدمة الجزرية وغيرها من المنظومات. فهناك منظومات لم يبوبها أصحابها، وإنما سردوها سردا. من ذلك كما ذكرنا المقدمة الجزرية. فلذلك نجد محققي الجزرية يضعون العناوين بين معقوفتين، كي ينبهوا على أنها من زياداتهم على التحقيق، وأنها ليست من لفظ، من صلب المتن، ليست من وضع الناظم. ولكن هذه التبويبات هي من وضع الناظم، كما هو موجود في النسخ الخطية. قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. قوله للنون إن تسكن، قيد النون هنا بحال السكون، قيد النون بحال السكون، فهو لا يتحدث عن النون في جميع أحوالها، ولكن هذا الكلام مختص بالتنوين حالة سكونها، مختص بالنون حالة سكونها. فقال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. قال هي أربع أحكام، ثم قال: فخذ تبييني، أي سأبين لك الآن، إليك بيانها. قبل أن ننتقل إلى بيانها، نريد أن نعرف ما هي النون الساكنة وما هو التنوين. النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، أو هي النون العارية عن الحركة. نعرف أن كل حرف من حروف الهجاء إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، والمتحرك إما أن يحرك بفتح أو بضم أو بكسر. فالسكون هو ضد الحركة. فعندما نقول النون الساكنة، ما هي النون الساكنة؟ النون الساكنة هي التي لا حركة لها. طيب، التنوين ما هو؟ التنوين هو حالة خاصة من النون الساكنة، لأنه هو نون ساكنة، ولكن يفارق، يعني يختص بأنه نون ساكنة زائدة. هذه أول شيء، أنها زائدة، أي ليست من بنية الكلمة، أي ليست من بنية الكلمة. الأمر الثاني هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، فهذا هو الأمر الثالث، أنها تلحق آخر الاسم، فلا تأتي في أو في وسط، طبعا هي لا تأتي في الأول، فتأتي في الوسط، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فهي لا تأتي في الوسط، وإنما تختص، وإنما التنوين يختص بآخر الأسماء. أيضا تلحق آخر الاسم، هذا يعني أنها لا تدخل، أن التنوين لا يدخل على الفعل. طيب، لحوقها آخر الأسماء هل هو دائم ومطلق أم ماذا؟ لحوقها آخر الأسماء إنما هو في حال الوقف، في حال الوصل دون الوقف، وفي اللفظ دون الخط، في الوقف، في الوصل دون الوقف، وفي اللفظ دون الخط. لأننا عندما نصل الكلمة المنونة ننطق التنوين، نقول مثلا سميعا عليما، سميعا عليما، نطقنا هنا التنوين لأننا حال الوصل. ولكن مثلا عليما، هل نطقنا نون التنوين؟ لم ننطقها. فالتنوين يفارق الاسم عند الوقف. طيب، عند نسيت أن أمثل لهذه الحروف، الله المستعان، رأيت الساعة، رأيت الوقت يتناقص فذهلت عن تطبيق الحروف. الآن سأطبق للنون الساكنة والتنوين مع كل حرف من هذه الحروف الستة. نبدأ بالهمز، سأذكر مثالا للنون ومثالا للتنوين. مثال النون، من آمن، من آمن. مثال التنوين، عذابا أليما، نقول عذابا أليما. عند الهاء، من هاد، من هاد. نعم، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي، هكذا سلام هي. العين مثلا قلنا من علق، كذلك مع التنوين سميعا عليما، سميعا عليما. نعم، ولكل قوم هاد، نعم، ولكل قوم هاد. الحاء، عليما حكيما، عليما حكيما، هذا مع التنوين، مع النون مع الحاء، يوادون من حاد الله، من حاد. نأتي لمثال للنون مع الغين، مثلا ولا طعام إلا من غسلين، مع التنوين نقول لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا. عند الخاء مثلا نقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، مع التنوين مثلا عليما خبيرا، عليما خبيرا. طبعا الغين والخاء، هناك من القراء من يخفي النون عند الغين والخاء، ويقع هذا من بعض الطلاب لحنا في رواية حفص، لأن حفص ليس ممن يخفي النون عند الغين والخاء والتنوين أيضا. طبعا لابد أن نعرف شيئا، هو أن كتب التجويد المختصرة والمتوسطة تتكلم عن الأحكام التي يشترك فيها كل القراء أو أغلب القراء، كل القراء أو أغلب القراء، ولا يتعرضون للكلام على الأحكام التي ينفرد بها بعض القراء. فكن من هذا على ذكر أن الأحكام التجويدية المذكورة في كتب التجويد المختصرة والمتوسطة، أغلب المتوسطة، تتحدث عن الأحكام التي تتفق عليها كل القراءات أو عليها أكثر القراءات، ولا تتكلم عن الأحكام التي ينفرد بها بعض التي تنفرد بها بعض القراءات، وإنما هذا تتكلم عنه كتب التجويد المبسوطة وتتكلم عنه كتب القراءات. فلذلك هم لم يستثنوا، لم يذكروا، هم عندما يذكرون أحكام النون الساكنة والتنوين يذكرون الحكم الأول الإظهار، ويذكرون أن الإظهار يكون عند الأحرف كذا وكذا وكذا وكذا، لا يذكرون مثلا أن أبا جعفر يخفي النون عند الغين والخاء، لا يذكرون ذلك لأن هذا انفرد به أبو جعفر القارئ من بين القراء العشرة، لأن كثيرا من الطلاب يسألون هل الجزرية تختص برواية حفص، هل التحفة تختص برواية حفص، هل الكتاب الفلاني يختص برواية حفص، أم هو الجواب أن كتب التجويد تتحدث عما هو شائع بين القراء أو هو متفق عليه بينهم، أما الأحكام التي ينفرد بها بعض القراء فهذه تتكلم عنها إما كتب التجويد المبسوطة وبعض الكتب المتوسطة، وتتكلم عنها كتب القراءات، لأن هذا الأمر يختص يعني هذا الأمر اطلعت به كتب القراءات، فلذلك انتبه إلى هذا الأمر. فالحكم العام بأحكام النون الساكنة والتنوين هو أنها يعني الإظهار يختص بالأحرف الستة هذه، بغض النظر عن من انفرد عن القراء بذلك، هذه ستجدها في أحكام في القراءات أو في كتب التجويد الموسعة. هل هناك سؤال؟ أمامنا 5 دقائق. هذا سؤال يسأل ما هي حقيقة الإظهار؟ الإظهار في اللغة البيان، ومن معانيه في الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. نعم، هو مثل التعريف الذي عرفته لكم، هذا التعريف هو تعريف المرصفي في هداية القارئ. قال الإظهار في اللغة هو البيان، ومن معانيه في الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. ذكرنا هذه الأمور عندما عرفنا الإظهار. أيضا من تعريف من حقيقة الإظهار هو أننا نعطيه كامل صفاته، لنخرج بذلك الإخفاء ونخرج بذلك الإدغام. وقال بعضهم هو فصل الحرف الأول من الثاني من غير سكت عليه، لأنك عندما تقول من هاد أنت لم تدغم هذين الحرفين ولم تدخل أصواتهما في بعضهما، وإنما فصلتهما، ولكن هذا الفصل يقولون من غير سكت عليه، احترازا من أن يدخل في ذلك تعريف السكت، لأن السكت هو فصل الحرف الأول من الثاني مع سكت عليه. طبعا قولهم من غير غنة في الحرف المظهر يعنون من غير تطويل للغنة في الحرف المظهر كما ذكرنا، ولا يقصدون أننا نعدم الغنة بالكامل. سيأتي النون في أحكام الميم وغن ميما ثم نونا شددا، يعني وغنة أي أطل الغنة، فهم يعنون بالغنة أحيانا أصل الغنة ويعنون بها أحيانا إطالة الغنة. هنا من غير الغنة أي من غير إطالة للغنة في الحرف المظهر.
قال الناظم: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. قوله والثاني إدغام، حذف الياء من الثاني للوزن، فلا تقل والثاني إدغام ولكن قل والثاني إدغام. أيضا نكر إدغام للوزن، الأصل والثاني الإدغام بستة أتت. قوله بستة، الباء هنا بمعنى في، أي الإدغام في ستة أتت. لاحظ أنه في الإظهار لم يعد بفي، وفي ستجد بعد قليل في القلب عد قال والثالث الإقلاب عند الباء ولم يقل في الباء، لأن الإدغام في ولكن الإظهار عند أو قبل، والإقلاب القلب عند، وكذلك الإخفاء عند، لأن الحرف يخفى عند الحرف ولا يخفى فيه، ولكن الإدغام يدغم فيه، وسيأتي معنى الإدغام. فقال والثاني إدغام بستة أتت. ما هو الإدغام؟ الإدغام في اللغة هو الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. وأما في الاصطلاح فهناك تعريف مختصر للإدغام، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، فنحن بدل أن ننطق حرفين نطقنا الحرف الثاني منهما مشددا. فقال هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. هناك تعريف مفصل وهو كقولهم هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، دائما طبعا في الإدغام يكون الساكن هو الأول، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. بعضهم يقول هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، وبعضهم يقول بدل يرتفع عنه المخرج عنهما يقول يرتفع اللسان عنه، ولكن المخرج أدق، لأن المخرج قد يكون لسانا وقد يكون شفة أو غير ذلك. ولكن الذين يقولون اللسان إنما يتحدثون باعتبار التغليب، إذ أن أكثر المخارج تخرج من اللسان، فهم باعتبار التغليب. يرتفع عنهما ارتفاعة واحدة، يعني بدل أن نقول مثلا همت طائفة، بدل أن نقول همت طائفة، اللسان يرتفع مرتين، يقرع للتاء ثم يقرع للطاء، ولكن عندما نقول همت طائفة اللسان يرتفع لأجل الطاء ارتفاعة واحدة فقط، هذا معنى قولهم. فقال فقول الناظم والثاني إدغام، عرفنا معنى الإدغام، بستة أتت، أي إدغام في ستة، في ستة حروف، أتت في يرملون، يعني هذه جمعت في كلمة يرملون، أي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، عندهم قد ثبتت، أي عند علماء القراءة. لكنه هنا استدرك قال لكنها قسمان، أي أن حروف يرملون ليست الإدغام فيها ليس بذي حالة واحدة، فقال لكنها قسمان، هذه الحروف حروف يرملون قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، القسم الأول قسم يدغم فيه، أي أن يدغم يعود على النون الساكنة والتنوين، يدغم فيه بغنة، بغنة هنا المراد بغنة مطولة، قلنا إن قد تطلق الغنة ويراد بها أصل الغنة، وقد تطلق الغنة ويراد بها تطويل الغنة، هنا يراد تطويل الغنة، يدغما فيه بغنة بينمو علما، أي موجودة في حروف كلمة مجتمعة في حروف كلمة ينمو، أي الياء والنون والميم والواو. نأخذ مثالا على كل واحد من هذه الحروف، حروف كلمة ينمو، مثال مع النون فمن يعمل، لاحظ أننا عند الإدغام في الياء وأيضا الواو مثل الياء في هذه الحالة لا تزول النون ذاتا وصفة، يعني ليس الإدغام هنا إدغاما كاملا إلا عند خلف عن حمزة، خلف عن حمزة يدغم إدغاما كاملا، فتزول الميم النون ذاتا وصفة، لكن الجمهور عدا خلف يقرؤون بالإدغام الناقص فيدغمون إدغاما ناقصا بحيث تبقى من النون صفة الغنة، يزول الجزء الفموي منها ويبقى منها صفة الغنة، فالصوت الذي يخرج عندما نقول مي فمن يعمل، الصوت الذي يخرج صوت مركب من جزء من الخيشوم وجزء من الفم، يعني هذا الصوت مركب من صوتين، صوت يخرج من الخيشوم وصوت يخرج من الفم بنسبة متساوية، بنسبة متساوية. فمن الخطأ إذن أن تقول فمن يعمل، فمن يعمل تخرج الصوت بالكامل من الفم، لا. كذلك الواو مثل هذه من ولي، لاحظ أننا لا نقول من ولي وإنما نقول من ولي، فنحن لا ندغم إدغاما كاملا. ولا نأتي إلى التنوين مع الياء، مثلا وجوه يومئذ، ومثال الواو مع التنوين غشاوة ولهم. نأتي إلى الأمثلة مع النون والميم، مثال النون مع النون من نعمة، مثال التنوين يومئذ ناعمة، مثال الميم النون مع الميم مما مهين، هذا فيه مثال للتنوين والنون معا. نأتي إلى نقطة وهي ما هو طول الغنة، ما هو طول الغنة. نحن نعلم أن الغنة لها مراتب، أقل ما تكون أو أنقص ما تكون في المتحرك، ثم أكمل منها في الساكن المظهر، ثم أكمل منها في المخفى، ثم أكمل منها في المشدد والمضغم. فهي في المشدد والمضغم أكمل ما تكون. هناك من يقدرها بالحركتين، مثل الحصري ذكر في كتابه أحكام القرآن لأحكام قراءة القرآن الكريم أن طول الغنة هنا حركتان، سواء في غنة الإخفاء أو في غنة الإدغام أو في غنة التشديد، وهو فعلا يأتي بها بمقدار حركتين يطبقها. لكن كثير من المشايخ يذكرون إما حالا وإما مقالا أنها أطول من حركتين، وهذا ما قرأت به على شيوخي أنها أكثر من حركتين. فنحن نقول مثلا نأتي بكلمة فيها ألف بمقدار حركتين وفيها تشديد، وننظر أيهما أطول. مثلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله، أطول قليلا من الألف. وعلى العموم التقدير الذي يضبط هذا هو المشافهة، الذي يضبط المقدار هو المشافهة. قال الناظم إلا إذا كانا بكلمة، استثنى هنا إلا إذا كانا الضمير يعود إلى المدغم والمدغم فيه، إلا إذا كانا بكلمة، يعني في كلمة واحدة مجتمعان في كلمة واحدة، فلا تدغم، كدنيا ثم صنوان تلا. هنا عندنا أربع كلمات في القرآن، دنيا وبنيان، وهذان اجتماع نون ساكنة مع ياء، وقنوان وصنوان اجتماع نون ساكنة مع واو. طبعا لا مثال للتنوين لأن التنوين لا يكون إلا آخرا. فهنا هذه الكلمات اجتمع فيها النون الساكنة مع الواو والياء، فنحن إذا أدغمنا وقلنا دنيا بنيان صنوان، ماذا يحدث؟ تصبح الكلمة أشبه بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله، فلذلك استثنيت هذه الكلمات فلم تدغم. فقال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، كدنيا ثم صنوان تلا، فهي خشية الالتباس بالمضاعف. ثم قال والثاني إدغام بغير غنة، الثاني من القسمين، قال لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة الثاني إدغام بغير غنة، يعني بغير غنة، هنا بغير غنة مطولة وأيضا بغير غنة أصلا. يعني في هذه الحالة تعدم النون والتنوين ذاتا وصفة فلا يبقى منها شيء، وهذا في حرفين، في اللام والراء، في اللام والراء. مثال اللام من لدن، ومثال التنوين مع اللام هدى للمتقين، هدى للمتقين. والراء مثلا من ربك، من ربك. وفي المثال مع التنوين من ثمرة الرزق. ثم قال ثم كررن، تعرض هنا لذكر شيء من أحكام الراء، فقال ثم كررن، يعني بذلك صفة التكرير. التكرير في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، واصطلاحا هو ارتعاد خفي في طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. التكرير هو صفة لازمة للراء، لا تنطق الراء بدون تكرير. نحن إذا أعدمنا التكرير ستحصرم الراء وتخرج شبيهة بالطاء. لابد من وجود تكرير، لابد من وجود ارتعاد خفي في طرف اللسان. أر أر أر، تلاحظ أن هناك ارتعادا خفيا. المعيب أن تظهر هذا الارتعاد، هو خفي، المعيب أن تظهره حتى تخرج أكثر من راء، هذا هو المعيب. وهذا متأكد في، يعني يتأكد على القارئ التحرز من إظهار التكرير عند التشديد، لأنه أدعى حالة يظهر فيها التكرير، فلذلك التحرز هنا أكثر من غيره. وليس كما هو موجود في أكثر الكتب المعاصرة من أن التكرير صفة تذكر لتجتنب لا ليؤتى بها، هذا خطأ. الصحيح أن التكرير صفة لازمة، لأن حقيقة التكرير هو ارتعاد خفي في طرف اللسان وليس ارتعاد ظاهر. نحن نقول لا نظهر التكرير، ولكن التكرير موجود، حتى ابن الجزري يقول وأخفي تكريرا إذا تشدد، لم يقل ولا تكررها، ولا تكرر إذا تشدد، أو يقول وأعدم، وقال وأخفي تكريرا، أي ويعني أي احرص على إخفاء التكرير لكي لا تظهر، يعني تحرز، يعني خذ حذرك عند حالة التشديد حتى لا يظهر التكرير. ثم قال والثالث الإقلاب عند الباء. الثالث يعني الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، الثالث هو الإقلاب. طبعا قال هنا الإقلاب، وهذا غير صحيح، لأن الإقلاب لأنه لا يأتي إفعال من فعل، لأن الفعل قلب، قلب يقلب قلبا، ولا نقول قلب يقلب إقلابا، وإنما نقول إقلاب أقلب إقلابا، أقلب إقلابا، ولا نقول قلب إقلابا، وإنما نقول قلب قلبا. فالصحيح أنه القلب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، أي عندما تأتي نون ساكنة أو تنوين بعدها باء، ماذا نفعل؟ نقلبهما ميما، نقلبهما ميما بغنة، بغنة أي بغنة مطولة مع الإخفاء. ماذا يعني بالإخفاء؟ الإخفاء نحن نعرف الإخفاء بأنه النطق بالحرف بحالة، هذا الإخفاء اصطلاحا، الإخفاء لغة هو الستر، الإخفاء اصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، عار عن التشديد لأن الإخفاء لا تشديد فيه، عار عن التشديد، فهذا قول عار عن التشديد، أخرج الإدغام بنوعيه، الإدغام الناقص والإدغام الكامل، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فقولنا عار عن التشديد هذا يخرج الإدغام بنوعيه، قولنا مع بقاء الغنة في الحرف الأول هذا يخرج الإظهار، لأن الإظهار كما عرفناه لا غنة فيه. فنحن عندما نقول من بعد هل قلنا من بعد أدغمنا؟ لم ندغم، وفي الوقت نفسه نحن أطلنا الغنة، وهذا يفارق الإظهار. هل تطبق الشفتان عند هذا الإخفاء؟ هو يسمى الإخفاء الشفوي نسبة إلى الشفة، هو إخفاء شفوي نسبة إلى الشفة، كالإظهار الحلقي نسبة إلى الحلق، فهذا إخفاء لأنه يحدث بين حرفين شفويين. هل هذا الإخفاء نطبق معه الشفتان أم نبقي فرجة؟ الصحيح أننا لا نبقي فرجة، وهذا ذكره عدد من العلماء المتقدمين صراحة، ولم نجد منهم من ذكر غير ذلك وتكلم عن الفرجة. فالقول بإبقاء الفرجة لا دليل له نقلي ولا دليل له عقلي، يعني لا دليل له من حيث الرواية ولا من حيث الدراية، لأن هذا الصوت لم يعهد عن العرب، العرب لم تكن تقول من بعد، ولكن كانوا يقول من بعد، ولازلنا إلى الآن ننطق هكذا من بعد بإطباق الشفتين. أيضا النظام الصوتي الإنساني لا يسمح بإخراج الصوت الذي هو من بعد، هذا الصوت الذي الصوت الذي ينتج عن إبقاء الفرجة، هذا من حيث الدراية. من حيث الرواية لم كما ذكرنا من حيث الرواية ذكرنا أن من العلماء المتقدمين من صرح بإطباق الشفتين كالداني ووالد بن البادش وغيرهم، ولم نجد من تكلم على إخفاء على إبقاء الفرجة. ولي مقال في اسمه الأدلة القوية على أن الصواب في الإخفاء الشفوي هو الإطباق، فليرجع إليه من شاء. نناقش شبهتين يذكرونهما هنا، نحن أطلنا في هذا المبحث لكثرة الأخذ والرد فيه ولأهميته. هناك شبهة يقولون نحن عندما نقول من بعد هذا إظهار إظهار بغنة. طيب نقول لهم أنتم أغلبكم يوافقنا في أن الإخفاء عند القاف والكاف، إخفاء النون عند القاف والكاف نغلق معه مخرج القاف والكاف، نحن نقول من قبل، نقول منكم، هنا نغلق المخرج تماما. نحن ماذا أغلقنا؟ أغلقنا مخرج القاف ومخرج الكاف. ففي الإخفاء الشفوي أيضا نحن نغلق مخرج الباء الذي هو الحرف الذي أخفيت عنده الميم، فالإطباق هنا لأجل الباء وليس لأجل الميم. هنا التبس عليهم هم، قالوا كيف نطبق والإخفاء ليس فيه إطباق؟ هم قاسوا على إخفاء الحروف الأخرى، أن جعلنا مثلا ولكل جعلنا ومن شر، قالوا نحن لا نغلق المخرج. طيب عند القاف والكاف نغلق، فالقياس هنا أولا قياس يوجد له معارض، لأن الإخفاء ليس على وتيرة واحدة بين الحروف، هناك من ما يغلق عنده وهناك ما لا يغلق، وأيضا هو قياس في مقابل النقل، فلذلك هذا القياس باطل. وقولهم إظهار بغنة، لا يوجد شيء اسمه إظهار بغنة، الإظهار لا غنة فيه، فهنا فارق الإظهار فلا يقال هذا إظهار. نرجع، قال والرابع الإخفاء، الرابع أي من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. الإخفاء عرفناه لغة واصطلاحا، الإخفاء عند، لاحظ عدى بعند، عند الفاضل، الفاضل هنا بمعنى الباقي، عند الفاضل من الحروف أي عند الباقي من الحروف، يعني استثني حروف الإظهار الستة وحروف الإدغام والستة أيضا وحرف حرف القلب، الباقي حروف إخفاء. الباقي عند الفاضل من الحروف واجب، أي أن واجب أن عندما تلتقي النون الساكنة والتنوين مع حرف من حروف الإخفاء واجب أن تخفي، واجب للفاضل، الفاضل بمعنى الفاضل من الفضل يعني هنا، فهذا جناس تام، اتفقت الكلمتان لفظا واختلفتا معنى. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، يعني في خمسة عشر حرفا، خمسة من بعد عشر، خمسة عشر حرفا ضمنها هو في كلمة البيت التالي، بحيث أنه يذكر أول، يعني هذه الحروف أول كل كلمة. قال: صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. عندما فأول حرف من كلمة صف الصاد، والذال من ذا، وثنى الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي، في الفاء، تقن التاء، ضع الضاد، ظالما الضاء. نأخذ مثالا لكل واحد. قبل أن نأخذ مثال نأخذ القاعدة العامة. نحن عند الإخفاء نخرج في أغلب الحالات نخرج صوتين، صوت من الفم وصوت من الخيشوم. الصوت من الخيشوم هو الغنة التي تكلمنا عنها مع بقاء الغنة في الحرف الأول، والصوت الفموي هو صوت قليل يخرج، صوت قليل فيه تهيئة، يعني هذا الصوت عندما نخرج الصوت الفموي يكون الفم مهيئا على مخرج الحرف التالي الذي أخفيت عنده النون، يعني نهيئ الفم على مخرج الحرف الذي أخفينا النون عنده، ويكون الصوت الخيشومي أغلب من الصوت الفموي. الصوت الفموي يكون صوت ضئيل، الصوت الخيشومي هو الأكثر. لا قلنا هذا عند الأغلب، أما عند القاف والكاف فنغلق المخرج، نغلق مخرج القاف والكاف فلا يخرج من الفم صوت، وكل الصوت يخرج من الخيشوم، هكذا تلقينا عن شيوخنا. ننطق الآن هذه الحروف مثلا، أذكر مثالين، المثال الأول يكون للنون والمثال الثاني يكون للتنوين. أن صدوكم بريح صرصر عاتية، من ذا الذي عزيز ذو انتقام، من ثمرة ماء فجاجا، منكم كراما كاتبين، أن جاءه الأعمى فيها عين جارية، من شر ما خلق على كل شيء شهيد، من قبل على كل شيء قدير، تأكل من سأته، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، من دون وكأسا دهاقا، وإن طائفتان كشجرة طيبة، وأنزلنا نفسا زكية، وفي أنفسكم تبعا فهل من تفاوت حلية تلبسونها وطلح منضود قسمة ضيزى من ظهير قرى ظاهرة. هذه أمثلة على كل حرف من الحروف. ننبه هنا إلى بعض الأمور. الأمر الأول، ما هي علامات هذه الأحكام؟ هل لها علامات في المصحف؟ نعم، علامة الإظهار في المصحف بالنسبة للنون أن توضع فوقها السكون، وعلامة التنوين أن تكون الحركتان فوق بعضهما، الكسرتان متساويتان تماما، الفتحتان متساويتان تماما، الضمتان ضمة ودائرة فوقها على أحد الضبطين، وهناك من يضبطها بضمتين فوق بعضهما. علامة الإخفاء بالنسبة للنون تجرد النون عن الشكل ولا يوضع شدة على الحرف الذي أخفيت عنده النون. وبالنسبة للتنوين لا تكتب الحركتان متساويتان تماما، وأيضا لا يوضع شدة على الحرف الذي أخفيت عنده النون. وبهذا يشترك، يعني فيها يشابه الإخفاء الإدغام الناقص، لأن الإدغام الناقص أيضا تجرد النون عن الحركة، وكذلك التنوين لا يكون متساو ولا يوضع شدة على الحرف التالي. ولكن هذا معروف أين الإدغام وأين الإخفاء. وبالنسبة لي الإدغام الكامل توضع شدة على الحرف التالي وتجرد النون عن الحركة، والتنوين أيضا يكون غير متساو. الإخفاء القلب توضع ميم صغيرة فوق النون، وبالنسبة للتنوين التنوين الثاني الحركة المكررة تبدل ميما، فتكون شرطة وميم أو ضمة وميم. هذا بالنسبة لي علاماتها في المصحف. ننبه أيضا على أمر آخر، هو أن هل الإدغام إدغام النون وإدغام النون في النون أو إدغام النون في الميم، هل الغنة هذه من نعمة مثلا من ماء، هل هذه الغنة للحرف للنون أو للميم؟ هو هذا الخلاف خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء من الناحية الأدائية، ولكن الذي يظهر هو أن الغنة للحرف التالي، لأن هذا هو الأقيس. كذلك ننبه على أن الأمر الآخر، الإخفاء، هناك إخفاء أقرب للإظهار وهناك إخفاء أقرب للإدغام وهناك إخفاء وسط. فالإخفاء عند الطاء، إخفاء النون والتنوين عند الطاء والدال والتاء، هذا إخفاء أقرب للإدغام لتقارب الحروف. والإخفاء عند القاف والكاف أقرب للإظهار لأجل التباعد، وفي باقي الحروف وسط. فلذلك بعض المبتدئين يشكل عليهم فيقولون ينبغي أن تجافي كثيرا، تجافي طرف اللسان كثيرا عند الإخفاء عند الطاء والدال والتاء. فيقولون ماذا؟ يقولون فمن تمتع، أو يقولون من دوني. فيقعون في خطأين، الخطأ الأول أنهم يخرجون صوتا، يعني يزيدون الصوت الفموي وحقه أن لا يزيد، وكذلك هم يجافون طرف اللسان كثيرا. هذا لم أسمعه إلا من المبتدئين، أما القراء الكبار لا يفعلون ذلك، وهذا ما قرأت به على شيوخي. الأمر الآخر، عند إخفاء النون عند حرف مفخم تفخم الغنة، وعند إخفائها عند حرف مرقق ترقق الغنة، فالغنة تتبع الحرف الذي أخفيت النون عنده تفخيما وترقيقا. من قبل، عن طبق، أن صدوكم، هنا نفخم الغنة. ومثلا من دون، والإنسان، نرقق الغنة. وإذا كان الحرف في أدنى درجات التفخيم تكون الغنة أقل تفخيما. مثلا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، عن قبلتهم، عن قبلتهم. فلاحظ أن لم نقل عن قبلتهم، قلنا عن قبلتهم، تكون الغنة أدنى لأن الحرف في أدنى درجات التفخيم. الأمر الآخر، الغنة قلنا أن لها مراتب، أنقص ما تكون في المتحرك، وناقصة تسمى ناقصة في الساكن المظهر، وتسمى كاملة في المخفى، وتسمى أكمل ما تكون في، يسمونها أكمل في النون والميم في المشدد والمدغم، هذا يسمى أكمل. فأنقص وناقص وكامل وأكمل. الأمر الآخر يتناسب طول الغنة مع سرعة القراءة، فكلما أسرعنا يتناسب تناسبا عكسيا، فكلما أسرعنا في القراءة كلما قل الزمن، وهذا عام في الأزمنة عموما، كلما زادت سرعة التلاوة كلما قلت الأزمنة، وكلما نقصت سرعة التلاوة كلما زادت الأزمنة. نشرح الآن الباب التالي، وهو حكم النون والميم المشددتين. قال الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. غن غن ميما، غن هذا فعل أمر، غن أنت، غن ميما، غن أي أطل الغنة، لأن كما قلنا الغنة صفة لازمة في النون والميم لا تنفك عنهما بحال، وإنما تختلف أطوالها من حالة لأخرى. فقال: وغن أي طول الغنة، غن ميما ثم نونا، الميم والنون شددا، يعني غن الميم والنون المشددتين، شددا الضمير يعود إلى الميم والنون، فهذه ألف تثنية. وسمي كلا حرف غنة بدا، كل من هذه الحروف يسمى حرف غنة. إلى هنا ننتهي من شرح هذا الباب، وينتهي درسنا لهذا اليوم. في الدرس التالي إن شاء الله سنبدأ بأحكام الميم الساكنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.